السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النساء مطلعها قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وقد تقدم تفسير قدر من هذه الآية الكريمة. هذا وعرضا ففضيلة الشيخ حفظه الله ذكر أن مذهب أهل السنة أن الجنة والنار كلاهما في السماء، وهذا عليه بعض التعقب، فالمسألة مسألة خلاف بين العلماء، والأكثرون أو كثير منهم على أن النار في الأرض السابعة السفلى. استدل القائلون بأن الجنة والنار في السماء بقول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، ففسروا قوله تعالى وما توعدون أي وما توعدون من خير أو شر أو جنة أو نار. وإن لم أكن ناسيا فهذا اتجاه الطبري رحمه الله تعالى. أما الأكثرون فيما أعلم على أن النار في الأرض السابعة السفلى، ومن أدلتهم بينما رجل خرج في ثيابه يتبختر إذ خسف به فهو في نار جهنم أو في النار يتجلجل. واستدلوا أيضا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا مع أصحابه فسمعت وجبة فقال النبي أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي به من شفير النار منذ 70 خريفا فلم يصل إلى قعرها إلا الآن. وثمة استدلالات أخرى، فالعلم عند الله سبحانه، فلم أرى لأهل السنة اتحادا في هذه المسألة على قول واحد، لذا لزم التنبيه والله تعالى أعلى وأعلم. وإياكم. هذا هو أحد الاستدلال أيضا، فترد روحه، وكما قال تعالى كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، في حديث البراء اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى. لكن لم أحتج بهذا أصالة لما فيه من بعض النزاع في السند، أحيانا رجل في السند محتمل صدوق يهم، وذلك في حديث أظن المنهال وفيه بعض الكلام. أرجع إلى التفسير، تفسير قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية. بلغنا قول الله تبارك وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. مسألة عرضت من قبل وكسر الكلام حولها، إنما أحببت أن أبين ما في شأن هذه المسألة. رجل مات وترك زوجة وبنتا أو بناتا وإخوة وأخوات. هذا الذي مات وترك زوجة لا إشكال في الزوجة، لها الثمن دام لها بنات أو لها بنت، والبنت أو البنات لا إشكال فيهن أيضا، هذه إن كانت واحدة فلها النصف، والبنات إن لهن الثلثان. بعد قوله تعالى عفوا إذا الإخوة والأخوات ما المصير؟ هل الإخوة الذكور يرثون أو أن الذكر له ضعف الأنثى؟ كإجمال الذكر له ضعف الأنثى، كتفصيل بشيء ما ذكرنا تفصيل بعض العلماء الذين يستندون إلى الدليل، فقلت حكيت قولين، وبينت أن الأكثرين على أن الذكر ضعف الأنثى من الإخوة والأخوات. لكن ما منعنا ما يمنعنا أن نذكر بالقول الآخر ودليله أيضا. فالذي حدث أن ذكرت بالقول الآخر وإن كان مهجورا، وهو قول من قال أن النبي قال ألحق الفرائد بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر، فقال قائله الزوجة لها الربع الثمن عفوا الثمن، والبنت لها النصف، البنتان الثلثان، والإخوة يعني أخذ هؤلاء الأنصبة، والباقي للذكران. لكن لا أتبنى هذا الرأي، حكيته ولا أتبناه، لكن بينت وجهة بعض علماء أهل الظاهر وغيرهم الذين يجنحون في مسائل المواريث إلى الأدلة الصريحة التي أصرح. لكن الجمهور على أن للذكر مثل حظ الأنثيين من الإخوة والأخوات في مثل هذه الحال. إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين في حال الكلالة. وهل من له بنات تسمى كلالة أو لا يسمى؟ أيضا الخلاف قائم فيها. ما قلنا هذه لا ليس.
قلت لك لو فسرت الكلالة لا أصل ولا فرع، يبقى
إذن ما هو الكلالة فيها أشهر الأقوال في تفسيرها من لا ولد له ولا والد، وإن علا وإن نزل، هذا أشهر الأقوال فيها. من لا ولد له، هل كلمة الولد تعني الولد أو البنت أو تعني الولد الذكر فقط؟ الكلام واضح الكلام. مثلا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هل تعني الولد الذكر الذكور هم الذين يعدل بينهم أو يعدل بين الذكور والإناث؟ فلها وجهة. لكن عموما نحن في مسائل المواريث لا نحب أن نخرج عن آراء الجماهير فيها. فلذلك في مسألتنا قلت أجنح إلى أنه للذكر مثل حظ الأنثيين من الإخوة والأخوات، لأن في المواريث على وجه الخصوص أحيانا تجد اختلافات قوية جدا بين أصحاب رسول الله في هذه المسائل، كما طلب ابن عباس للمباهلات بناء على بعض الأمور. فإذا فتحنا هذا الباب لن تكون العواقب محمودة، ستحدث اختلافات كثيرة في هذه المسائل. واضح يا من الشيخ؟ الله يكرمك. فنهاية أختار أن للذكر الأخ ضعف البنت في حال وجود زوجة وبنات أو بنتا واحدة، المتبقي للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن ما يمنع ونحن في أوساط طلبة علم أن نحكي وجوه الاختلافات كما سيأتي إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يكرمك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول تعالى ولأبويه، أي ولأبوي الميت، لكل واحد منهما السدس مما ترك. يعني هنا الذكر تساوى مع الأنثى، الأب تساوى مع الأم. فحالت للذكر مثل حظ الأنثيين حالات قليلة، ليست بإطراد في البنات والأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، في الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن أحيانا تتساوى البنت مع الولد، عفوا لو نقول البنت مع الولد، الذكر مع الأنثى، كحالتنا هذه، الأب ذكر والأم أنثى. ولأبويه لكل واحد منهما السدس. وكذلك في حال الكلالة إذا كان الإخوة لأم، الله يقول وستأتي الآية بذلك وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. تساوت الأخت مع الأخ في حال الإخوة لأم. وكما سلف التعليلات في هذه الأبواب قد نلتمس تعليلات، ولكن القول قول الله مقدم على كل قول. مقدم على كل قول. قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، أي إن كان الميت له ولد، فالأب سيكون صاحب فرض والأم ستكون صاحبة أيضا فرض إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني واحد مات وترك أبا وأما، ترك أب وأم، الأم لها الثلث والأب سيكون له الثلثان، سيكون له الثلثان. تأتي إشكالية وهي مشهورة عند العلماء: هب أن الميت امرأة لها أب ولها أم ولها زوج، لها أب ولها أم ولها زوج، الزوج لهم نصف للآية الكريمة، والأم لها الثلث لهذه الآية، إن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، سيبقى السدس للأب. فهل تأخذ المرأة والحالة هذه ضعف، هل تأخذ الأم ضعف الأب؟ إذا مشينا على ظواهر الآيات ستكون المسألة هكذا: امرأة ماتت لها زوج ولها أم ولها أب، الزوج له النصف لا إشكال في ذلك، على ظاهر الآية لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس، الأم قد يقول قائل تأخذ الثلث فسيبقى السدس للأب، فستكون الأم أخذ ضعف الأب. هذه المسألة كمثال من كمثال من الأمثلة التي اختلف فيها حتى الصحابة رضي الله عنهم. فابن عباس يقول هكذا: الأم تأخذ ثلثها من أصل التركة، والزوج يأخذ النصف من أصل التركة، والمتبقي هو السدس للأب. لكن زيد بن ثابت والجمهور يقولون بخلاف قول ابن عباس، يقولون الزوج يأخذ النصف، والنصف المتبقي نعتبره وحدة واحدة كاملة، ثلثه للأم وثلثان لمن؟ للأب. الكلام واضح؟ فهذا رأي الجمهور، هذا رأي الجمهور. رأي ابن عباس: لا، نأخذ ثلث الأم من أصل التركة العام، وهي مقدمة عند بعضهم على الزوج أيضا، لأنها ذكرت في الآيات قبل الزوج على حد قول بعضهم. لكن الجمهور يقولون: لا، نعتبر النصف المتبقي وحدة واحدة للزوج منها، للزوج منها، عفوا، للأم منها الثلث، والثلثان لمن؟ للأب. فالخلاف قائم، لكن الجمهور على ما ذكر، على الأخير ابن عباس هو الذي يقول إن الأم في هذه الحالة ستأخذ ضعف، ستأخذ ضعف الأب، لأن الزوج له النصف والأم لها الثلث والباقي سدس يأخذه الأب. هذا كمثال من الأمثلة. وينقل أن ابن عباس كان يطلب المباهلة لمن خلفه في هذه الآية، ويقول: من شاء باهلته عند الحجر أو عند الركن والمقام في هذه المسألة رضي الله تعالى عنه، وليحرر طلبه للمباهلة. في عند هذه المسألة ترد مسألة يقال لها الحجب، قال لها الحجب، خاصة بعد قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يعني شخص مات وله أم وأب، له أم وأب، الله قال إن لم يكن له ولد ورثه أبا فلأمه الثلث، إن كان له إخوة فلأمه السدس. فالإخوة هؤلاء غير مباركين على أمهم، لأنهم خفضوها من السدس، من الثلث إلى السدس. هنا مسألة تثار، ومسألة يقال لها الحجب، قال لها الحجب، حجب المنع، حجبت الشخص عن شيء منعته منه. الحجب هذا له صور، في حجب حرمان يعني أحجبك عن الميراث أجعلك لا ترث أبدا، في شيء يحجبك عن الميراث يجعلك لا ترث بالمرة، حجب يقال له حجب حرمان. وهناك يسمي العلماء حجب بوصف، يعني جاء فيك وصف معين إذا اتصفت به تحجب حجبا كاملا، كالكفر، شخص ولد كفر، كفره حجبه من الميراث لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. عند الجماهير أيضا ونقل عليه الإجماع أن قاتل العمد وصف بأنه قاتل عمد، وهو قاتل عمد لا يرث القاتل العمد، أو قاتل العمد لا يرث بالإجماع. واحد قتل أباه كي يأخذ الميراث بسرعة يحرم بالإجماع، فيسم حجب بوصف، يعني في صفة وجدت في الشخص منعته من أن يرث، كما سلف منها الكفر، الردة تبع للكفر أيضا، أو قتل العمد، أو قتل العمد. الإباق ما في زماننا الآن يا شخصي، فهذا حجب يقال له حجب، حجب كامل، حجب بوصف. هناك حجب بشخص، حجب بشخص يعني أنت تستحق 10 خفضت لـ5 بسبب واحد تاني، بسبب واحد آخر. هذا الحجب بالشخص قد يكون حجبا كاملا، وقد يكون حجبا حجب نقصان أيضا. حجب كامل مثلا واحد مات له أب وجد، وجود الأب منع الجد من الميراث، وجود الأب منع الجد من الميراث. له أم وجدة، الأم منعت الجدة من الميراث، يعني الجدة حجبت بسبب من؟ الأم، والجد حجب بسبب الأب، لكن لو لم يكن الأب موجود لورث الجد. فالجد هنا حجب حجبا كاملا، يعني منع من الميراث تماما بسبب من؟ الأب. وكذلك ابن الابن محجوب بالابن حجبا كاملا بالإجماع، خلافا لمن يقولون بالوصية الواجبة. فهذا يسمى حجب بشخص، وهنا حجب كامل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأقول وبالله تعالى التوفيق، الحجب المنع، وقد يكون منعا كاملا وقد يكون منعا جزئيا. والحجب قد يكون حجبا بوصف كالكفر والقتل العمد، وقد يكون حجبا بشخص، أي بسبب شخص منعت أنت من الميراث. ضربنا لذلك أمثلة، أن الجد يمنع من الميراث بسبب الأب، واحد مات وله أب وجد، الجد ليس له شيء. وكذلك ابن الابن يحجب بسبب الابن، خلافا للمعمول به في كثير من الدول، أنهم يجعلون هناك ما يسمى بالوصية الواجبة، ولم يجيبها الله في نص علمته إلا الآية المنسوخة. هناك حجب جزئي بشخص، بسبب شخص. الأم لها الثلث إذا لم يكن للميت ولد، لكن إذا كان للميت إخوة، الإخوة تسببوا في حجبها من الثلث إلى السدس، لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. كذلك وسيأتي إن شاء الله، الزوجة لها في زوجها الربع إذا لم يكن له ولد، فإذا كان له ولد حجبه الولد من الربع إلى، حجبها الولد من الربع إلى الثمن، يعني تسبب في نقصان ميراثها. سمى حجب نقصان. فالأم حجبت إلى السدس بسبب إخوة الميت، والزوجة والزوج كذلك حجب من النصف إلى الربع بسبب أولاد الزوجة. فهذا ما يتعلق بالحجب. فهمته يا سامح؟ إذن الحجب معناه المنع، والمنع قد يكون بسبب وصف في الميت كافر مرتد قاتل عمد يمنعه من الميراث، حجب عن الميراث تماما، أو قد يكون بسبب شخص آخر، واللي بسبب شخص آخر ممكن يكون الآخر يحجب الميراث كله عنه، كالجد حجب بالأب والحفيد حجب بماذا؟ بالابن. وقد يكون حجب نقصان، الأم حجبت من الثلث إلى السدس بسبب إخوة الميت، أو الزوجة حجبت بسبب أولاد الزوج من الربع إلى الثمن، يسمى حجب نقصان. سؤال موجه لأبي أويس ودعه من اللاب، خذ الأسئلة التي تنم عن استيعابك من عدمه، اقفل لابك. والسؤال: رجل مات وترك 18,000 جنيه، أو عفوا امرأة ماتت وتركت 18,000 جنيه، 18 باللغة المصرية، وتركت جدا وأبا وأما وزوجا، فما نصيب الجد على رأي ابن عباس؟ أنا أسألك على رأي ابن عباس، ما نصيب ماتت وتركت زوجا وأبا وأما وجدا، ما نصيب الجد على رأي ابن عباس؟ عندك يا حلمي وأنت أخو حلمي، من يستشف؟ نعم، لا يرث شيء، جزاك الله خير، الجد لا يرث شيئا لأنه حجوب بسبب من؟ بسبب الأب بالإجماع، صح؟ فاهم يا أخ محمد؟ خلاص ولا أبو ويس مسك؟ لا يرث. طب أنت عبد الرحمن، سؤال لاحق به: واحد طاف بقبر السيد البدوي بدون وضوء، هل يصح طوافه؟ لا يجوز، ثم لا يجوز، ثم لا يجوز طواف السيد البدوي لا على وضوء ولا على غير وضوء، طبعا هذه مسلمات. ماشي، لا كويس انت، يلا جبرت خاطر الأكراد. طيب يا أبا أويس، على رأي على رأي الجمهور، ما نصيب الأم؟
عندنا زوجة، زوج،
نحسب لما تحسب المهم قول لي النهاية.
لا أسأل،
ما احنا قلنا رجل مات وترك، لا خليك انت بقى، ما احنا كفالة، خلينا من موجود. طب ها، طيب عندنا امرأة ماتت تركت 18,000 جنيه، في ناس أخويا في الحديث لكن ضعفاء في الحساب، وفي ناس ضعفاء في الحساب وفي الحديث. رحمة الله على الشيخ حافظ الصانع من علماء القراءات في المنصورة، وكان يدرس عندنا هنا في بعض الدروس، فسمع لواحد من الطلبة، فإذا بالطالب يقول: ووعدنا موسى 30 ليلة، ووعدنا موسى 30 ليلة، قال كده قرأ القارئ، وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 50 ليلة، فقال: لا لا تجويد ولا حساب. الله يرحمه رحمة واسعة. عرفت يا أبو ويس؟ قلت 18,000 جنيه، 1-2 إلى قبل 20 ب2، 18,000 جنيه، وزوجة، وتركت زوجا وأبا وأما، ما نصيب الأب على رأي الجمهور؟ ايوه دي حساب
مش نصف الباقي.
احسب زي ما تحسب في النهايه كم الفلوس. ها
تسعة نطلعهم على جنب الزوج، التسعة التانيين هناخد منهم ثلثهم، هم ثلاثة أهداف للزوجة وستة
ماشي. أحسنت الحمد لله الذي جبر خاطرك.
الأم ثلاثة للأم،
استنى بس
ثلاثة
للأم مش
للزوجة. لا هي زوجة اللي ماتت فقال تسعة للزوج على جنب والباقي تسعة على رأي الجمهور ست للأب وثلاثة للأم. أيوة صح، ما فيش هي الزوجة اللي ميتة. طيب على رأي ابن عباس يبلك مسألة. هات يا محمد.
الزوج له تسعة والأم لها ستة والأب له
ثلاثة. على رأي ابن عباس كده مظبوط، الزوج له تسع والأب والأم أولا على رأي ابن عباس ليس على رأي الجمهور لها ستة آلاف، والأب سيكون ظلم الآن كده على ظلم أعوذ بالله. على رأي ابن عباس له ثلاث، لكن على رأي الجمهور الأب له ستة والأم لها ثلاث. يعني نعمل كده غدا امتحان مواريث للإخوة الطلبة، ومنها أشياء أظن وضعه الشيخ أخونا محمد ياسين حفظه الله، وما أشياء حسابية كده عشان اللي يغش ما يعرفش يغش يعني. خلاص قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قوله تعالى فإن كان له إخوة، كم الإخوة؟ الذين يتسببون في حجب الأم من الثلث إلى السدس. فابن عباس نقل عنه أنه قال الإخوة ثلاث فصاعدا، لكن الجمهور على أن الإخوة اثنان فصاعدا. احتج الجمهور بحديث اثنان فما فوقهما جماعة، لكنه حديث غير ثابت ضعيف الإسناد، لكن عليه على العمل بهذا أيضا الجمهور. ولننتبه إلى أن الأثر الوارد عن ابن عباس في هذه المسألة لا يثبت عنه من طريق رون يقال له شعبة غير شعبة بن الحجاج، وهو إلى الجهالة والضعف أقرب. فالأثر الوارد عن ابن عباس من أنه فسر الإخوة في قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس أنهم إخوة ثلاث فصاعدا لا يثبت عن ابن عباس. أما الجماهير فيقولون المعنيون بالإخوة اثنان فصاعدا، اثنان فصاعدا. وفي اللغة قد يطلق الجمع على المثنى في مواطن إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما قلبان. وفي الكتاب العزيز كذلك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهي أيدي هما يدان، السارق والسارقة يدان، يده ويدها. لكن قال تعالى فاقطعوا أيديهما، فقد وأهل اللغة يضربون عشرات الأمثلة في هذا الصدد. فإن كان له إخوة، نعم تقدم تفسيرها اثنتان فصاعدا أضربوا فوق الأعناق. فإن كان له إخوة فليمنه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. الدين مقدم على الوصية بالإجماع، فلماذا قدمت الوصية على الدين في السياق؟ قال العلماء لمزيد من الاهتمام بها لأن الموصى له يستحي أن يطالب ويقول ميت أوصاني بكذا، أو إذا كانت حتى منفعة خيرية المطالبون قد لا يكونوا نشطاء في المطالبة بها، لكن صاحب الدين جريء في المطالبة. فقدمت الوصية على الدين المزيد من الاعتناء بها، ولا في الإجماع منعقد على أن الدين قبل الوصية. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، هذا لتطيب الخواطر. الله أعلم بالخير فكن مطمئنا. أنت لا تعرف الولد أفضل سينفعك عند الله أو في الدنيا أو البنت. قال تعالى فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه فريضة من الله سبحانه وتعالى. إن سألت لماذا قسم الله ذلك ولماذا فعل ذلك، جاوبنا ضد الملاحدة وضد غيرهم من العقلانيين بزعمهم وهم الأغبياء بزعمهم، أن الله إن الله كان عليما حكيما، عليما بعباده، حكيما فيما يشرع لهم من شرائع. فلا اعتراض على كلام الله أبدا ولا على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. بهذا أجتزئ، لكن أتمنى أن يكون الأخ سامح فهم مسألة الحجب. لخصها.
هناك حجب كلي وحجب جزئي، يعني يحجب كليا.
هناك حجب كلي وحجب جزئي.
إما الوصف إذا كان
الحجب الكلي قد يكون لوصف أو لشخص.
نعم.
ردة أو قتل عمد يحجبان حجبا كليا أو كفر، يعني
يحجب بشخص،
بشخص حجب كلي أيضا. الجد حجب بالأب،
أو الجدة
الجد حجبت بالأم،
أو جزئي
حجب نقصان. الأم حجبت بسبب إخوة الميت من الثلث إلى السدس، والزوج حجب من النصف إلى الربع بسبب أولاد الزوجة، والزوجة حجبت من الربع إلى الثمن بسبب أولاد الزوج. هكذا فهم. هدية يا عيد لسامة، جزاك الله خيرا. مع اختبار الأخ الشيخ محمد الذي وضعه ياسين للإخوة غدا إن شاء الله لمن يريد، ليس إجبارا. سنضع بجانبي اختبارا حسابيا حتى يعني ننظر إلى الفهم في هذا الباب. الناحية العملية التطبيقية جنبها اختبار ليس نظري فحسب، الاختبار عملي، عملي كمان حسابي.
بالآلة الحاسبة أو بالموبايل هيضرب الرقم هيطلع.
بالآلة الحاسبة ما يسمح بيدخل الآلة الحاسبة
والموبايل.
وإذا عارف يبقى فاهم شوي، إذا عارف يبقى عارف في الحساب. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك.